الله تعالى على أهلهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين.
حياك الله. كل زهرة بسرعة.
زهرة بسيطة.
الزهرة زين ريحتها.
لا الزهرة أخضر مو مستعمل.
الفائدة الرابعة فيما يرتبط بنظرية حساب الاحتمال، وكيف أن السيد الصدر رحمه الله عليه أدخلها في مطالب العلمية فاستفاد منها في بحث التواتر وبحث الإجمال وبحث العلم الإجمالي وما يرتبط بالرواة والروايات المراسيل والمجهولات أيضا، أدخلها في بحوث متعددة. الكلام في نقطتين، طبعا ليس الغرض عرض مباني النظرية تاريخها وكذا ولا استقصاء مواردها ومطالبها، وإنما الكلام في الاستفادة من أمرين. الأمر الأول، هل أن هذه النظرية في حد ذاتها محل تطبيقها تام أم لا؟ هذا الشيء الأول. الشيء الثاني أنه هل هناك انتقادات على هذه النظرية وإشكالات عليها أم أنه ليس الأمر كذلك؟ السيد الصدر في هذه النظرية طبعا هي مأخوذة من العلوم الرياضية حساب الاحتمالات. عند علمائنا كصاحب المعالم مثلا في بحث التراجيح ذكر من ضمن المرجحات كثرة الرواة للرواية وكثرة الروايات أيضا، اعتبره من المرجحات أيضا. السيد الخوئي قدس سره ذكر قال تراكم الظنون الموجب للإطمئنان، ومثل هذه التعبيرات أيضا. السيد الصدر أخذها من العلوم الرياضية باسكال في القرن لعله العاشر أو التاسع أو ما قبل حتى أيضا، طرح هذه المسألة نظرية حساب الاحتمال في مقام، طرحها في مقام التشكيك، وإن كانت نظرية رياضية لكن في مقام التشكيك في إخبارات الكنيسة أنها تامة أو غير تامة مثلا. وجاء بعده علماء غربيين أيضا واستفادوا من هذه النظرية. هذا كله على كتر نخليه على ولدنا. كلام الآن فيما يرتبط بهذه النظرية في حد ذاتها. المقصود ب حساب الاحتمال يحتاج أن نعرف المقصود بالاحتمال. المقصود بالاحتمال يعني الفرض الذي يمكن أن يتحقق خارجا أو أن يكون متحقق خارجا، وهذا النحو من الفرضية قد يكون فرضية علمية وقد تكون لا تصل إلى كونها فرضية علمية، يعني ليست لها مناشئ وإنما مجرد فرض فقط اعتباري من قبل شخص قد يصادف أن يتفق يكون له واقع. حساب الاحتمال حساب هذه الفروض التي تصدر من الشخص في مقام دراسة تكليف شرعي أو موضوع ذي تكليف شرعي مثلا. حساب مجموع هذه الاحتمالات ماذا ينتج؟ هل ينتج عندنا صحة هذا التكليف أو ينتج عندنا عدم صحته وعدم تماميته مثلا؟ هل ينتج عندنا صحة صدور هذه الرواية أو ينتج عندنا عدم صحة صدور هذه الرواية؟ هل ينتج عندنا عليكم السلام تحقق التواتر في هذا المعنى أو في هذا الحكم الشرعي أو أنه لا ينتج تحقق التواتر عندنا في هذا الأمر الشرعي؟ هذه كلها داخل في ضمن حساب الاحتمالات، وسميت حساب لأنه تدخل فيها عمليات حسابية حتى نصل إلى النتيجة، فهي قد نحتاج فيها إلى ضرب احتمالات في بعضها البعض، قد نحتاج إلى جمع الاحتمالات، قد نحتاج إلى طرح الاحتمالات من بعضها البعض. فلذلك عمليات حسابية سميت حساب الاحتمالات. مقام التطبيق في هذه النظرية عند السيد الصادر مقابل ماذا؟ هو عبر عنه كما في المنطق التقليدي يسمى المنطق الاستقرائي، والمقصود به مقابل المنطق الأرسطي. المنطق الأرسطي عنده أساسا مثلا التواتر هو ما يفيد اليقين، خلاص شيء مسلم. والأعلام عندنا الأصوليين والفقهاء قالوا بأنه التواتر هو ما يفيد اليقين. أما كيفية إفادة التواتر لليقين، وهل أن كل تواتر يفيد اليقين ويفيد العلم أم لا، هذه ما تعرضوا لها كثيرا. نعم عند السيد المرتضى أشار إلى باعتبار أنه لا يرى العمل إلا بالأخبار المتواترة والمفيدة للعلم، ثم أفاد بأنه ليس عندنا شيء إلا وهو بالعلم، فليس عندنا أخبار أحد. فبين السيد المرتضى بعض موجبات تحقق التواتر، هذا استفاد منها السيد الصدر أيضا في نظريته في البحث في التواتر. زين، البحث هنا نذكره في أمرين أو ثلاثة. الأمر الأول ما يرتبط بالتواتر، والأمر الثاني ما يرتبط بالإجماع والشهرة وأمور أخرى، الأمر الثالث فيما يرتبط بإشكالات أو انتقادات على هذه النظرية. أما الأمر الأول وهو ما يرتبط بالتواتر، التواتر في تعريفه اللفظي يعني تكثر أو تعدد الرواية الصادرة. والتواتر ينقسم إلى قسمين، تواتر عرضي وتواتر طولي. تواتر عرضي وتواتر طولي. أما التواتر العرضي فبحثه السيد الصادر بنحو أن تكون رواية يرويها شخص ثم أشخاص آخرين معاصرين له أيضا يروون هذه الرواية عن هذا الشخص في عرض واحد، هذا يروي الأول يرويها عن الثاني، الثاني يرويها عن الأول، والثالث يرويها عن الثاني، والرابع يرويها عن الثالث، وهكذا في عرض بعضهم البعض مثلا. هذا سما قال هذا تواتر عرضي. في التواتر العرضي قال بأنه إما أن ندرس احتمالات الصدق والكذب في هذا الخبر حتى يتحقق عندنا التواتر، إما أن ندرسها ونلاحظها بلحاظ كذب الرواة وأخرى بلحاظ صدقهم. هذا جهة أو طريقة. طريقة ثانية ندرسها بلحاظ صدق الرواية أو كذب الرواية في ذاتها، يعني تارة بلحاظ السند الصدق المخبري، وأخرى بلحاظ الدلالة أو المضمون مثلا الصدق الخبري في حد ذاته. قال بأنه ما نقدر في مثل هالصورة ندرسها بلحاظ الصدق صدق الرواة، لأنه بلحاظ صدق الرواة إذا كانت النسبة إلى المعصوم، يعني لا أدخلنا المعصوم في ضمن من ذكر هذه الرواية، المعصوم يستحيل الكذب في حقه، بل هو صادق 100%. فإذا فرضنا صادق 100% فحينئذ لو افترضنا أن هذا الصدق 100% يعني احتمال الكذب فيه صفر، فأي عدد آخر من الرواة الآخرين تحتمل فيه الكذب، واحد تحتمل فيه 1%، واحد تحتمل فيه 2%، 3%، 10% تحتمل فيه الكذب من الرواة الآخرين، كلها إذا ضربتها في الصفر تكون النتيجة صفر. فلذلك ما ندرسها من جهة احتمال الصدق أو مراعاة الصدق، وإنما ندرسها من جهة احتمال الكذب. تفتين؟ فمن جهة احتمال الكذب من غير الإمام المعصوم، احتمال الكذب في الإمام المعصوم هو صفر، لا وجود له. احتمال الصدق في الإمام المعصوم 100%. أما غير الإمام المعصوم فكم احتمال الكذب عنده؟ نلاحظ نسبة احتمالات الكذب الموجودة عند الأفراد ونضربها في بعضها البعض. فلو افترضنا يقول لو افترضنا أن الأول نحتمل فيه النصف، نصف كلامه كذب، الثاني ثلث، الثالث ربع، الرابع كذا إلى العاشر عشر مثلا، فصير واحد على اثنين، واحد على ثلاثة، واحد على أربعة، واحد على خمسة كذا مثلا، تفتين. يقول إذا ضربنا المقامات في بعضها البعض مع البسوط واحد صير واحد على 3,286,000 أو 268,800 واحد على كذا، وهذه النسبة يقول ضئيلة جدا تكاد تصل إلى درجة الصفر، فيتحقق بها انتفاء الكذب في الخبر المتواتر فيثبت به التواتر. لاحظتوا كيف جمع حساب الاحتمالات في ضربها البعض، في ضرب نسب الكذب واحتمال الكذب في كل راوي مع اختلاف نسبها في الرواة، مجموع هذه الضروبات كلها، طبعا الواحد لا يتغير واحد في واحد بواحد، يبقى واحد بالنسبة للمقام، يبقى يكون عدد كبير جدا، لأنك تضرب اثنين في ثلاثة، اثنين في ثلاثة بستة، صير زي المتوالية الهندسية،
واحد يعني من مجموع الرواة.
اي طبعا واحد، زين، اثنين في ثلاثة بستة، ستة في أربعة بأربعة وعشرين، أربعة وعشرين في خمسة، وهكذا، وتضرب لك إلى أن تطلع لك 3,000,000 وشوية، 3,000,000 وشوية، واحد على 3,000,000، احتمال الكذب فيها قد يصل إلى درجة الصفر، فلذلك يتحقق بها التواتر. شنو الفرق بين هذه وبين المنطق الأرسطي؟ يقول السيد الصدر بأن المنطق الأرسطي من الأول يبني على أن القضية اللي يستعمل في البرهان، على أنه الذي يستعمل في البرهان هو اليقينيات، وعلى طبق المنطق الأرسطي المتواترات جعلت من القضايا اليقينية. لكن كيف صارت قضية يقينية؟ لأنه يفترض كما ذكر الأعلام المتقدمين المتأخرين امتناع تواطؤهم على الكذب، وهذا الأساس فيها في المتواترات، امتناع تواطؤهم على الكذب. هذا في نظرية حساب الاحتمال يقول لا، ما يمتنع ذلك في التواتر العرضي، يبقى احتمال الكذب موجود. لكن حتى لو حسبنا احتمال الكذب بالنسبة لمجموع الرواة بالنسبة لما يرتبط بالرواية هذه معينة في حد ذاتها، يخرج عندنا أو نخرج بثبوت التواتر، لكن بلحاظ ضعف احتمال الكذب، مو بلحاظ تحقق اليقين مسبقا لامتناع تواطئهم على الكذب. أنا ما أخذ قضية مسبوقة في الذهن وهي امتناع تواطئهم على الكذب. هذا فرق بين المنطق الأرسطي والمنطق
يعني يكون عندنا نسبة احتمال في الكذب.
بلي.
في بعض الرواة.
في بعض الرواة.
تواتر ما حد بلي أنه يكون دفع معصوم فيه.
بلي.
تواتر.
أيوة.
ما حد يدعي مثل الإجماع.
لا لا، تواتر بلحاظ الرواة. ذاك الإجماع يأتي فيه الإشكال، أنه الإجماع هل أن الإمام داخل في ضمن المجمعين أو لا؟ حكاية الإجماع اللي هو الإجماع المنقول غير الإجماع المحصل طبعا، هذا يختلف. زين، الصورة الثانية قال عندنا التواتر الطولي والتواتر العرضي، وهو طبقة عن طبقة أو واحد عن واحد عن واحد عن واحد في طول، يعني هؤلاء يروي واحد عن ذاك السابق عليه وليس له طريق آخر وهكذا. فإذا افترضنا طبقة روت عن طبقة عن طبقة عن طبقة في طولها وليس عرضا، هنا في مثل التواتر الطولي ما نستعمل الضرب وإنما نستعمل الجمع، ويمكننا أن نلحظ احتمال الصدق فيها أيضا في مثل هالصورة. فإذا قلنا بأنه الأول روى عن الثاني عن الثالث عن الرابع عن الخامس عن العاشر عن كذا، إذا وصل إلى الراوي للرواية، احتمال الصدق في كل واحد منهم مثلا لو افترضنا حتى بعملية الضرب يمكن يتحقق، لكن لو افترضنا أن احتمال الصدق في واحد منهم 5% وفي الثاني 10% وفي الثالث كذا مثلا، زين؟ إذا جمعنا احتمالات الصدق الموجودة فيها إذا زادت على 100% بلحاظ كثرة الطبقات مثلا، فإذا ملاحظة التواتر الطولي بلحاظ الصدق صير معتبرة، زين؟ أو تحقق لنا التواتر، أحد أمرين. أما بلحاظ الضرب فنفترض أنه بلحاظ الضرب نلحظ الاحتمالين، احتمال الصدق واحتمال الكذب في مقابلة، شفتين؟ نلحظ احتمال الصدق من جهة واحتمال الكذب من جهة، احتمال الكذب ضرب بعضها في بعض واحتمال الصدق ضرب بعضها في بعض، ثم يحصل كسر وانكسار بين احتمال الصدق واحتمال الكذب، زين؟ الناتج منه هو نتيجة ما نريده في المقام. ولذا قال سيد الصدر بأنه عندنا التواتر بالمعنى الأعم، والتواتر بالمعنى الأعم فيه 3 خطوات، هذه 3 خطوات تجمع النوعين نحو من التواتر الطولي والعرضي. الخطوة الأولى نلاحظ فيها القيمة الاحتمالية للراوي، وهذا اللي عبر عنه ومر علينا في علم الرجال، صفات الراوي، زين؟ مو صفات الذاتية، طويل لو قصير لو متين لو ضعيف، لا، صفات الراوي التي لها مدخلية في صدق الرواية، وهذه بحثناها مفصلة الصفات، زين؟ أيوة، زين. الأمر الثاني اللي نلاحظه في التواتر هو تحديد القيمة الاحتمالية للرواية نفسها، وهذا نجري فيه بحث اللي ذكرناه قبل شوي، التواتر الطولي. لكن التواتر الطولي مو بنحو الجمع، بنحو الضرب، نضرب احتمال صدق الرواة الرواية في بعضهم البعض، احتمال الصدق مو احتمال الكذب. الثالث تحديد القيمة الاحتمالية لمفادها، مفاد الرواية، مفاد ما تخبر به الرواية أو الرواة ما يخبرون به عن مجموعة من الروايات في حد ذاتها. هنا نلاحظ في التواتر العرضي وطريقة التواتر العرضي أيضا، لكن هنا نلاحظ طبعا احتمال الكذب مو احتمال الصدق، ففي التواتر الطولي احتمال الصدق وفي التواتر العرضي احتمال الكذب، نضربه مع بعضه البعض، زين؟ نتيجة الخطوات الثلاث وش تريد توصل له سيدنا؟ قال أريد أوصل إلى شيء، وهو أنه التواتر أغلب الأعلام يدرسونه على أنه التواتر الطولي ويهملون التواتر العرضي، هذا شيء. الشيء الثاني التواتر يبحثونه أو ينقلونه على أنه أمر مسلم على طرق المنطق الأرسطي، بينما نحن نذكره بنحو احتمال الكذب موجود فيه واحتمال الصدق موجود فيه أيضا. ولذا يدخل أو يترتب عندنا بحث، وهو أنه بعض القضايا في أصول الدين أو في فروع الدين التي ادعي ثبوتها بالتواتر قد لا يكون ثابتة بالتواتر. ليش؟ لأن الاحتمالات، حساب المتوافقات يسموه في الرياضيات أو حساب التوافقي، وكما يذكر بالنسبة لها مثل التواتر الطولي، يقولون اتفقت صحة هذه الرواية أو صدق هذه الرواية مع صدق تلك الرواية، اتفق هذا الراوي في روايته مع هذا الراوي، فهذه مجموعة توافقات بين الرواة. وفي الحساب التوافقي ما يمكن أخذ اليقين مسلما، فلابد أن نلحظ نسبة التوافق بين الراويين أو 10 أو 100 مثلا، ثم بعد ذلك نسبة التوافق بينهم مع ملاحظتها بنسبة التخالف بينهم يحصل كسر وانكسار، نحصل منها على نسبة ما يثبت به من هذه الرواية. حينئذ يمكن أن نقول بأن هذه الرواية وصلت إلى درجة التواتر أم أنها لم تصل إلى درجة التواتر. واضح؟ هذا ما يعرضه السيد الصدر بالنسبة للتواتر مختصرا جدا جدا، ولا هو يذكر عمليات رياضية في الأسس المنطقية للاستقراء، ويذكر عدة أمور مرتبطة بهذا. عندنا بالنسبة للروايات المذكورة في المقام أو ما يرتبط بالمقام، بعض الروايات التي تذكر أو بعض ما يرتبط مثلا في ما يرتبط في أصول الدين، مثلا في إثبات النبوة تعرض لها في بحث في أصول الدين السيد الصدر بحساب الاحتمالات لإثبات أن النبوة واجبة أو لإثبات نبوة النبي صلى الله عليه وآله، عرضها بحساب الاحتمالات أيضا، ووصل فيها إلى نتيجة بأن نبوة النبي صلى الله عليه وآله قد ثبتت بالتواتر، لكن بالتواتر بحسب منطقي أنا في التواتر، وهو المنطق الاستقرائي، عرفتين؟ وليس بلحاظ المنطق الأرسطي وبتعبيره المنطق التقليدي. ونلاحظ في حساب الاحتمالات وما عبر عنه سيد الخوي بتراكم الظنون أن هذا التراكم لابد أن يصل إلى مرتبة يتحقق به الاطمئنان له العلم العادي مثلا، أو يتحقق به لا العلم اليقيني بنظر سيد المرتضى مثلا حتى يثبت به التواتر. وفي باب العلم الإجمالي أيضا كذلك، في باب العلم الإجمالي الصورة تكون أوضح أيضا. لماذا؟ لأنه في باب العلم الإجمالي عندك تكليف خاص، وعندك أطراف متعددة علاقتها ونسبتها بالعلم الإجمالي واحدة، نسبتها واحدة مي مختلفة، مو واحد أقرب واحد أبعد، زين؟ التكليف المطلوب واقعا واحد من هذه التكاليف. فبحساب الاحتمالات، وهو احتمال أن يكون التكليف هذا واحتمال أن لا يكون هو، لا نستطيع أن نعطيه رقم واحد يعني 100% أنه هو التكليف، ولا نستطيع أن نعطيه صفر وهو أنه من جهة الكذب، من جهة الصدق وهو أنه ليس بصادق، بل يمكن أن يكون هو التكليف المطلوب واقعا، ويمكن أن يكون هو ليس التكليف المطلوب واقعا. وجل الاحتمال الثاني هكذا، والاحتمال الثالث هكذا، والاحتمال الرابع هكذا، من خلال الأدلة الخارجية أو من خلال مجريات الأصول العملية، ما يخرج من الأطراف عن كونه طرفا للعلم الإجمالي هذا يعني احتمال الكذب فيه 100% أو 90% فيخرج،
حتى تنحصر العملية في اثنين
أو في واحد مثلا، حينئذ يدور الأمر بينهما، فإن تنجز أحدهما صار هو التكليف المعلوم ولو ظاهرا وظيفة عملية، وإن لم يتجز أحدهما صار مخيرا بينهما أو مقام الاحتياط. والاحتياط أساسا لبه على هذا، يقول الاحتياط هو عدم منجزية زين أحد الاحتمالات للتكليف الواقعي،
يأتي
به بنحو الاحتياط، هذا مفاد الاحتياط. ولو تنجز أحد التكاليف ما صار احتياط،
ما صار العلم الإجمالي،
بل
نحل
العلم الإجمالي، واضح؟ هذا مثال يطبق في مسألة العلم الإجمالي أيضا. زين، العلم الإجمالي يطبق حتى في الرواة أيضا، لو وردتنا رواية مرسلة أو رواية مجهولة مثلا عن مجهول، رجل مجهول مثلا، وعندنا عدة احتمالات في تصحيح هذه الرواية أيضا، نلحظ في احتمال الصدق والكذب أيضا في هذه المسألة بحساب الاحتمالات، واضح؟ هذا
ما مستشفى
هذا ما يرتبط بالقسم الأول من الحديث حول حساب الاحتمالات. أما القسم الثاني والثالث إن شاء الله فيأتي الحديث عنه، صلى الله عليه وسلم. يعني لو كان عندنا سبورة كان نسويها في
سبورة، سبورات واجد فيه،
خلي علاج
جنوي. أنت أمين مكتبة. خلي علاج جنوي. أمور قرطاسية.
بالنسبة لاحتمالات.
هذه
فيها كسور.
هذه لا أنا ما ببسط فيها واجد ترى. هذه فائدة مو أنها.
خل بعض المعادلات.
مو أنها مطلب. أنا ذكرت بعضها يعني.
سبورة يا شيخ.